يعني ما كنتش فعلا هتمشي معانا ما تحركناش من النقطة اللي احنا فيها. وهم في الوقت ده كانوا فين؟ في جبل حوريب، حيث تعرفوا على حضور الله لما ظهر على الجبل بالرعود والبروق والنار والدخان والزلزلة والسحاب. قالوا ما كنتش هتكمل المسيرة معانا ما تحركناش من هنا، مش عايزين نسيب حضورك. تمشي معانا نقدر نتنقل من حوريب، لكن هتسيبنا لا. إن لم يخر وجهك فلا تصعدنا منها هنا، فإنه بماذا يعلم أني وجدت نعمة في عينيك أنا وشعبك؟ أليس بمسيرك معنا فنمتاز أنا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض؟ وأروع حاجة عملها موسى إن ربط نفسه بمين؟ بالشعب. بيتكلم تملي أنا وشعبك، أنا وشعبك. ما هو ممكن، اصل هو كان قال له اطلع منهم وانا خليك امه لوحدك. اروع حاجه عملها موسى انه ربط نفسه بالشعب. هتمشي معايا يعني هتمشي مع الشعب بتاعك، مش معايا انا بس لوحدي. ربط نفسه بالشعب. لماذا يعلم اني وجدت نعمه في عينيك انا وشعبك؟ ما هو ده المسيح اللي عمله، ربط نفسه بينا. موسى رمز للمسيح، ربط نفسه بينا. المسيح ربطنا بيه، انا مش لوحدي، انتم معايا، انتم فيا. انا حي فانتم ستحيون. عشان كده كل اللي حققه المسيح وكل اللي صنعه المسيح صار ليا، بقى بتاعي لحسابي. وهو ده هدف الخادم باستمرار في خدمته، مش مجرد انه يقول لهم شويه معلومات ولا يعلمهم شويه تعاليم، ولكن يحقق ده، انه يتربط هو بالله ويربط المخدومين بالله. انا وشعبك، انا ومخدوميك، انا والاولاد الذين اعطانيهم الرب. أليس بمسيرك معنا نمتاز أنا وشعبك؟ عن جميع الشعوب اللي على وجه الأرض. هي دي ميزتنا، إن احنا شعب الله، إن احنا ملك لله. يفرق إيه بيني وبين أي شعب؟ لينا ميزة، إن لينا عمانوئيل. عمانوئيل اللي معناه الله معنا، هي دي المعية. أليس بمسيرك معنا؟ هو ده عمانوئيل، طلبة اللي طلبها موسى حققها عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. ما أعجب تواضع الله ولطفه وتحننه، وما أسهل أن يغلب الله من تحننه. ربنا ده بسيط جدا لدرجة أي حد فينا يقدر يغلبه، لأنه بيتغلب من تحننه. الله يغلب من تحننه أمام تذلل الإنسان. حولي عيناك عني لأن دموعي قد غلبتاني. الله الكلي القدرة ده ينغلب من شوية دموع، من شوية تذلل. الله انغلب قدام تذلل موسى، وإصراره على مرافقة الله له ولشعبه، وإصراره انه بيقول لربنا انا ما اقدرش اعمل حاجة من غيرك يا رب. معية الله في كل شيء هي اهم شيء في الوجود. ان ربنا يبقى معايا في كل حاجة اهم حاجة في الوجود، وبدون هذه المعية أفقد كل شيء. بدون معية الله دي أفقد كل شيء. غلب الله من تحننه وغير قراره ان انا مش هكون في وسط الشعب، لغى القرار ده. فرد عليه وقال له حاضر يا موسى. فقال الرب لموسى هذا الامر ايضا الذي تكلمت عنه افعله. قد كده يا رب انت بسيط. هذا الامر ايضا، انا لغيت الامر الاولاني بتاع محو الشعب، ولغيت الامر الثاني بتاع ان انا اترك هذا الشعب وما كنش في وسطه. حاضر يا موسى، هذا الامر ايضا الذي تكلمت عنه افعله. لانك وجدت نعمة في عيني وعرفتك باسمك. الكلمتين اللي قلناهم في الاول خالص، شفنا ازاي ان موسى ما كانش كامل عشان يجد نعمة، لكن ايه معنى وجدت نعمة في عيني وعرفت بك باسمك؟ ايه معناها الرائع؟ افتكروا الكلام اللي قلناه في الاول. كان موسى هنا ظل ورمز للابن المحبوب، موضع سرور الاب، النعمة، أنت ابني حبيبي الذي به سررت. فلما ربطنا به فإحنا موضع محبة وسرور الآب أيضا. مسحنا موسى العهد الجديد، أروع من موسى بتاع العهد القديم بمراحل كتيرة. مسحنا موسى العهد الجديد اللي حقق لينا معية حية مع الله. اللي حقق لينا معية مع الله هو ده أعظم شيء. عرفتك باسمك ووجدت نعمة في عيني.
33 عدد 18. خروج 33 عدد 18. فقال أرني مجدك. فقال أجيز كل جودتي قدامك. أجيز كل جودتي قدامك وأنادي باسم الرب قدامك وأتراءف على من أتراءف وأرحم من أرحم. وقال لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يراني ويعيش. وقال الرب هوذا عندي مكان فتقف على الصخرة ويكون متى اكتاب مجدي إني أضعك في نقرة من الصخرة وأسترك بيدي حتى أكتاز، ثم أرفع يدي فتنظر ورائي وأما وجهي فلا يرى مجدا للثالوث الأقدس. شفنا أن ربنا إزاي في تواضعه غلب من تحننه واستجاب لموسى مرتين. المرة الأولانية لما قبل شفاعته بأنه ما يمحوش الشعب، والمرة الثانية أن رجع ربنا مرة تانية وسط الشعب بعد ما كان ربنا قرر أنه يصير خارج الشعب، وفعلا نقل الخيمة بتاعته خارج محل أو المعسكر بتاع شعب إسرائيل. لكن شفنا إزاي أن الله غلب من تحننه وغير القرار بتاعه وقال لموسى وهذا الأمر أيضا الذي تكلمت به أفعله لأنك وجدت نعمة في عيني وعرفتك باسمك. وكان ده رمز لشفاعة المسيح الابن المحبوب وموضع سرور الاب، اللي بسبب شفاعته الله عاد للبشرية مرة تانية، وبسبب شفاعة الابن المحبوب والمسرور به صار لنا معية مع الله مرة أخرى بعد ما فقدناها بسبب الخطية لما فقد آدم وحواء العشرة مع الله. لكن السيد المسيح أعد لنا أو أعد لنا هذه المعية مرة تانية، عشان كده ده اسم المسيح عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. حقيقة أن موسى ما اكتفاش بما ناله من ربنا في الطلبتين دول، بل في فرحته الغمرة بأن ربنا عمال يستجيب ليه، لا مش حفني الشعب عشان خاطرك يا موسى، ومش بس كده هرجع أكون وسط الشعب مرة تانية يا موسى. في فرحته الغمرة بما حصل عليه اشتاق موسى انه يطلب مزيد من الطلبات. ولما الانسان يختبر استجابة الله يتجرأ الانسان ويطلب مرة واثنين وثلاثة، زي ما بيقول ونحن جميعا اخذنا من امتلائه نعمة فوق نعمة او نعمة ورا نعمة. ابتدى يتجرأ موسى ويقول لربنا أرني مجدك. نعمة فوق نعمة ومجد وراء مجد وقوة إلى قوة. قد إيه أن الله يستطيع الإنسان بالظبط زي الطفل الرضيع يستنفذ لبن أمه من صدرها، كل ما يمص اكتر كل ما يجي لبن اكتر في محبته وفي حنوه على البشرية. وان الله تملي بيغلب من تحننه يستطيع الانسان انه ياخذ من ربنا اكثر مما يطلب واكثر مما يسأل واكثر مما يستحق. فصرخ لربنا وقال له وريني مجدك. محدش كان يجرؤ انه يطلب الطلبة دي، لكن موسى تشجع لما لقى ان ربنا بيستجيب له. وكلمة مجد بالعبرية معناها كابود، كابود او خابود. لو تفتكروا بنت زوجة ابناء علي، واحدة من زوجة ابناء علي الكاهن، لما جالها الخبر ان جوزها مات في الحرب وان التابوت اخذ وكانت بتولد، فولدت ابن سمته ايخابود، وقالت معناه انه قد زال المجد من اسرائيل لما اتخذ تابوت العهد. فكلمة مجد معناها كابود بالعبرية، وتقصد بها كلمة كابود وجه الله، لان مجد الله في وجه الله. طبعا يقصد بوجه الله مش الملامح البشرية، لان ربنا مش ليه عينين ومراخير زي ما احنا لينا في الوجه، ولكن معنى وجه الله ان يستعلن جوهر الله وحقيقة الله وطبيعة الله للانسان. وده اللي اتجرأ وطلب موسى، وريني حقيقتك جوهرك. روعة الله وجماله من كتر فرحته باستجابة الله تجرأ انه يطلب هذا الطلب. لما واحد يحب شخص يبقى ملهوف انه يسمع صوت هذا الشخص، وبعدين لما تزيد المحبة مش بس يبقى عايز يسمع صوته، لكن يحب باستمرار انه هو يشوفه يراه. وبعدين تزيد العلاقة او يزيد الحب مش بس عايز يشوفه، ده كمان عايز ايه؟ يحتضنه، عايز يلمسه، عايز يعانقه. هو بالظبط ده اللي حصل مع موسى، مش بس اسمع صوتك، لا ده انا كمان اشوفك واشوفك على طول، ومش بس كمان اشوفك على طول، لا ده انا كمان عايز اتلامس معاك، احتضنك. لما ابتدت المحبة تشتعل في قلب موسى تجاه الله، عايز يلمس حضوره وحضوره في مجده. فراح كأن ربنا بيقول لا بس بقى فرمل يا ايه يا موسى، لأن المحدود لا يستطيع أن يتعانق مع الغير محدود. قال له وجهي لا يرى، بالرغم زي ما شفنا في بداية الإصحاح يقول أن موسى كان بيكلم ربنا كما يكلم الرجل صاحبه وجها لوجه الله. طب ازاي الكتاب بيقول ان موسى كان بيكلم ربنا وجها لوجه، ودلوقتي ربنا بيقول له لا يرى، وجهي لا يرى، لا يراني انسان ويعيش، وكان بيشوف ايه امال؟ لكن السؤال المهم، هل يستجيب الله لهذه الطلبة ايضا؟ استجاب له في الطلبتين اللي قبل كده، لكن الطلبة دي كان فيها براءة غير محدودة، ان موسى المحدود عايز يتلامس مع الغير محدود، وبالرغم من عدم قدرة المحدود انه يدرك الغير محدود، لكن الله فعلا استجاب لموسى. عشان كده بعد شوية يقول له انت عايز تشوفني، عندي مكان هحقق لك الطلبة بتاعتي، حقق لك الطلبة اللي انت عايزها يا موسى، مش همنعك لانك وجدت نعمة في عيني. تكلمنا المرة اللي فاتت كتير عن كلمة وجدت نعمة في عيني. حتى الطلبة التالتة دي يا رب هتديها لموسى، هتحققها له؟ حققها له بالرغم من استحالتها. ده انت الله الغير مدرك بالحواس، مفيش حواس انسان تقدر انها تدركك. ولكنك تتراءى لموسى مستجيب للطلبة بتاعته، مش مجرد ان هو يلمح منظر لوشك او لوجهك او يعرف لمحة عنك، لا، انما يتقرب منك لكيما يتعرف على شخصك. يتعرف على شخصه من خلال جوده وصلاحه. قال له عايز تشوفني، بتطلب مني أرني مجدك؟ فقال أجيز كل جودتي قدامك. عشان تقدر تشوفني يا موسى، مش هتشوف عينيا وملامح وشي زي ما انت فاكر، لكن تقدر تشوفني من خلال جودتي، الإحسان بتاعي، الجودة بتاعتي، إني صالح، إني جيد. تقدر ترى مجدي من خلال الجود بتاعي، الإحسان بتاعي. أجيز كل جودتي قدامك، هوريك كل طبيعتي. عشان كده احنا في المديح نقول له يا من طبعه الجودة. الجودة يعني الإحسان الجيد. كلمة صالح يعني أغاثس يعني خير، طبيعته العطاء وعطاء الخير. وأنادي باسم الرب قدامك، إيه هو اسم ربنا؟ يهوى. أنا هو إجو إيمي، أو أنا الكائن I am the being. أنادي باسم الرب قدامك يعني أعلن حضور يهوى، إله العهد، إله الحب. وأتراءف على من أتراءف وأرحم من أرحم. بص يا موسى، أنا حوريك الجود بتاعي مش من أجل أن أنت مستحق، لكن من أجل رأفتي ومن أجل نعمتي ومن أجل رحمتي. مش من أجل شطارتك، بحسب نعمتي وليس بحسب استحقاق أحد هأعلن عن جودي، وتستطيع أن ترى مجدي من خلال جودي. أتراءف على من أتراءف وأرحم من أرحم بحسب القصد وبحسب النعمة، زي ما بولس الرسول خدها في رومية 9. بس الحاجة العجيبة إن ربنا لما قال أتراءف على من أتراءف وأرحم من أرحم، ما قالش وأهلك من أهلك وأقصي من أقصي، لأن إرادته باستمرار هي الرأفة والرحمة. لا يشاء موت الخاطي مثلما يرجع ويحيا، هي دي إرادته، هي دي مسرته. وبعدين نبهه قال له وقال لا تقدر أن ترى وجهي، وابتدى يشرح له ليه ما يقدرش يشوف وجهه. لأن الإنسان لا يراني ويعيش. إذا كنت هتشوفني فلازم تدخل للموت. إذا كنت هتشوفني لازم تدخل للموت. لكن مع هذا قال له ما تخافش، هحقق لك الطلبة بتاعتك. هوذا عندي مكان، هوريك المجد وحوريك طبيعتي وحوريك جوهري. هل يستطيع المحدود أن يرى اللامحدود؟ ده اللي ربنا حققه لنا في العهد الجديد. عشان كده في انجيل يوحنا يقول ورأينا مجده كما مجد لوحيد الآب مملوء نعمة وحقا. الله لم يره احد قط، الابن الوحيد الذي في حضن الآب هو خبر. بل اكثر من كده، سيد المسيح قال انه ممكن اي انسان يعاين طبيعة الله، لما قال طوبى لانقياء القلب لانهم يعاينون الله. بقى في امكانية في العهد الجديد. عشان كده اللمحة اللي شافها موسى في العهد القديم كانت اشارة لما سيحدث في العهد الجديد، لان الروح يفحص كل شيء حتى اعماق الله، يقدر يجيب حتى طبيعة أعماق الله اللي مخفية. برغم أن موسى كان قبل كده بيتكلم مع الله وجه الوجه كما يكلم الرجل صاحبه، وكان لموسى الرؤية الصافية أنه يستطيع انه بقدر عظيم من الاستعلانات اللي الله اعلنها له، الاعلانات المدهشة، ان يستطيع ان يلمح مجرد لمحات من مجد الله. لما شاف في العليقة ولما شاف على الجبل، لكن كل ده كان مجرد عربون، ما كانش قادر يوصل الى اعماق الله. برغم انك شفت قبل كده، لكن ازاي بتطلب الان كأنك لم ترى الله من قبل؟ الله اللي كان بيظهر لك دايما يا موسى، نفسه اللي كانت مشتعلة اشتياقا لرؤية الله، كان كل شوية بينمو في الحب، ولما كان بينمو في الحب كان يكتشف انه لسه ما عرفش ربنا. هو ده الحب الحقيقي، لما الانسان يبتدي يقرب من ربنا وتنكشف له حاجات عن ربنا يزداد شوق الى الله، ويزداد عطش الى الله، يزداد محبة، ويحس كأن اللي شافه قبل كده واللي عرفه قبل كده ولا حاجة. ده ربنا ده ليه أبعاد لا تقاس. وهو ده اللي قاله بولس الرسول في رسالة لأفسس، تعرفوا الطول والعمق والعلو والارتفاع حتى تدركوا محبة المسيح الفائقة المعرفة. الفائقة المعرفة ملهاش حدود، ليس لحبه حد أو استقصاء، ما تقدرش توصل لنهاية لهذا الحب. فكان كل ما يشوف حاجة يحس انه كأنه ما شافش حاجة لسه. كان كل ما ينمو في الحب يشتاق لأكثر إلى روعة وجمال الله. كان رجاؤه انه ينال درجة اكثر من الرؤية، اكثر ارتفاعا، عشان يقدر يشوف مما لا يزال مخفيا عنه في طبيعة الله. فربنا قال له حاضر هتشوف. بس لا يراني انسان ويعيش. خدوا بالكم العبارة كويس، لا يراني إنسان ويعيش. رؤية الله مش ممكن أبدا تسبب الموت، زي ما احنا فاكرين معنى الآية إن اللي عايز يشوفني لازم يموت. بعض الناس بتاخدها بالتفسير إن الخطية اللي فينا ما تتحتملش رؤية الله، فلو واجهنا الله بالخطية اللي فينا ولمحنا لمحة منه لابد ان احنا نهلك. لكن في معنى اخر اكثر روعة، مش ممكن ابدا رؤية ربنا تسبب موت. كيف يمكن ان تكون رؤية وجه الحياة؟ الله ده اللي كله حياة، اللي طبيعته حياة، سببا في الموت، دي طبيعته تاهت حياة، فازاي لما اشوفه اموت؟ لكن في واقع الامر ان اللي شافوا ربنا ما قدروش يحتملوا ان هم يعيشوا بالحياه بعد كده بالحواس بتاعتهم، لكن اشتاقوا. زي بولس مثلا لما اتاخد للسماء الثالثه وشاف وما قدرش يعبر عن اللي شافه، قال بعد كده ليه اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح، ذاك افضل جدا. ما قدرش يعيش بالحواس بتاعته المحدودة اللي لسه موجودة على الارض، اشتاق للانطلاق، اشتاق ان هو يطلع فوق. لكن مش ممكن ابدا رؤية الله تسبب موت للإنسان. فالله وجد وسيلة لإشباع رغبة موسى في إنه يراه، وقال الرب: هوذا عندي مكان فتقف على الصخرة ويكون متى اجتاز مجدي إني أضعك في نقرة من الصخرة وأسترك بيدي حتى أجتاز، ثم أرفع يدي فتنظر ورائي وأما وجهي فلا يرى. أجمل خبر فرح موسى لما حس إن اللي بيطلبه ده مستحيل، لا، في مكان، والمكان ده في الصخرة، والصخرة بالذات في النقرة اللي موجودة في الصخرة، والنقرة لما أحطك فيها أغطيك بإيدي، وبعدين أعدي فتنظر ورائي لما أرفع إيدي من المكان اللي سترتك فيه فتنظر ورائي أما وجهي فلا يرى. عندي مكان، والمكان ده في الصخرة، والصخرة كانت مين؟ المسيح. والصخرة دي هي التجسد، تجسد لأن المسيح هو صخر الدهور، صخرنا. والنقرة اللي موجودة هو مكاني في جسد المسيح اللي المسيح بيحطني فيها وبيغطي عليا في جسده، بيحميني في جسده. موسى فعلا رأى مجد الله، شفنا على جبل التجلي لما شخص المسيح تجلى وتغيرت هيئته وصار وجهه كالشمس وثيابه بيضاء، ليس قصار على الأرض يستطيع أن يصنع مثل هذه. كان موسى يرى مجد الله، كان موسى يعاين مجد الله. كل ده لمحة قدر موسى من خلالها يشوف ربنا وكأن ربنا يقول له: تقدر بعد ما أنا أمشي تشوفني من خلال آثار بتاعتي، تنظر ورائي، ورائي يعني آثاري. وبقت هي دي الطريقة للإنسان اللي عايز يشوف ربنا، يشوف ربنا من خلال آثار الله في حياته، من خلال عمل الله في حياته. تقدر تشوف ربنا من خلال الغفران، تقدر تشوف ربنا من خلال العطية اللي بيديها لك، تقدر تشوف ربنا من خلال الشفاء اللي بيديهولك، تقدر تشوف ربنا من خلال لمسات الحنان والمحبة. تستطيع أن ترى الله من خلال فعل الله في حياتك. عشان كده بيقول له: ثم أرفع يدي فتنظر ورائي وأما وجهي فلا يرى. أما وجهي فلا يرى، كانت مازالت لسه إمكانيات العهد القديم بدون نعمة العهد الجديد، ما تقدرش تدي الرؤية الكاملة للإنسان نحو الله. لكن الله باستمرار يطمن الإنسان ويقول له: عندي مكان، في استجابة لكل طلبة أنت هتطلبها مهما كانت طلبتك، يعطي أكثر مما نسأل أو نطلب أو نفتكر. نفتكر يعني شوف فكرك أو خيالك ممكن يوصلك فين، والله هيعطي الخيال بتاعك والفكر بتاعك. وده اللي المسيح حققه لنا في العهد الجديد. لو طلعنا مع بعض رسالة بولس الرسول الثانية لأهل كورنثوس إصحاح 3، الرسالة الثانية لكورنثوس إصحاح 3، نشوف بولس الرسول لمح اللمحات بتاعة المجد دي في وجه الله إزاي. كورنثوس الثانية إصحاح 3 عدد 18، ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف، بدون برقع يعني، ونحن جميعا، جميعا يعني الإمكانية دي ما بقتش لموسى بس، لكن بقت لكل واحد في العهد الجديد، ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. زي ما موسى بعد شوية هنشوف لما نزل من على الجبل كان وشه بيلمع، لأن مجد الله انعكس على موسى وعلى حياته لدرجة أن الناس ما كانتش بتقدر تبص في وجه موسى. الناس اللي عاشوا مع ربنا في لمحة مجد كده بتشاع من وجههم. معرفش إذا كنت شفته مثلا البابا يوحنا بولس حتى وهو راقد وشه بيشاع نور. بابا كيرلس وهو متنيح الصورة بتاعته تحس إن وشه بيشاع نور. بردك في الإصحاح الرابع من كورنثوس الثانية عدد 9 يقول لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله، لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح، في وجه يسوع المسيح. هو ده وجه الله، وربنا أشرق في الظلمة. إحنا اللي حياتنا ظلمة، ظلمة بسبب الخطية والشك والإثم والضعف. الله قال أن يشرق نور في ظلمة، هو الذي أشرق في قلوبنا. عشان كده الرؤية بقت رؤية قلبية، ما بقتش رؤية بالحواس، الرؤية رؤية قلبية. طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله. أرني مجدك في وجه يسوع المسيح. طب ليه ما بنتمتعش بالرؤية دهيت زي ما تمتع بيها موسى؟ في حاجات كتيرة جدا، مش هقول الخطية لأن الخطية موجودة في كل واحد، لكن أقول عدم التوبة، الرغبة الشخصية في أمر معين، تفضيل هذا الأمر على رؤية الله. هو ده اللي بيحجب رؤية الله في حياتنا، حتى لو كان الأمر ده يعني زي ما بيقولوا ما فيهوش خطية، يعني أمر من حقي، لكن إذا انشغلت عن رؤية ربنا بأمر من الأمور، حتى لو كانت أمور مقدسة، حتى لو كانت الخدمة، فينحجب وجه الله. لأني عشان أقدر أشوف ربنا لازم ربنا يبقى هو الاشتياق الأول. لازم يبقى ربنا هو أهم قرار في حياتي. وعلى حسب ما بذبح وأضحي من أجل هذه الرؤية، على حسب ما بقدر أعاين، على حسب ما بقدر أشوف، وعلى حسب ما بقى أتمسك بأشياء أخرى غير رؤية الله، بحسب ما كل الأشياء دي بتحجب رؤية ربنا عني. ففي إمكانية للإنسان إنه يرى الله. عندي مكان، تقف على الصخرة، اثبت في المسيح، ويكون متى اجتاز مجدي أني أضعك في نقرة، حطك في الجسد بتاعي، نقرة حفرة في الصخرة. وأسترك بيدي، أكفر عنك، أغطيك، أعمل لك كفر، ثم أرفع يدي فتنظر ورائي. تستطيع أن ترى الله من خلال أفعال الله، من خلال أثار الله في حياتك. وأما وجهي فلا يرى. الله لم يعدم وسيلة لكيما يستجيب لموسى ويجعل المحدود يستطيع أن يرى الغير محدود. شفنا الشفاعة اللي رفعها موسى، الشفاعة بتاعته كانت مقسمة لثلاث طلبات. الطلبة الأولانية ما تمحوش الشعب، ما تفنهوش، فالله استجاب فتجرأ فطلب الطلبة الثانية، مش بس ما تنفهوش وتسيبه عايش، لكن كمان ترجع تكون في وسطه. إن لم يسر وجهك أمامنا فلا تصعدنا منها هنا. فربنا قال له حاضر، وجهي يسير فأريحك. فتجرأ وطلب الطلبة الثالثة اللي طلبها لكل البشرية، أرني وجهك. قال له مش بس انت هتشوف وجهي، لكن كل البشرية هتشوف وجهي. ونحن جميعا ناظرين وجه الرب بوجه مكشوف، كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها، من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. وبعد الثلاث طلبات اللي شفع فيها موسى، ابتدى ربنا يجدد العهد مرة تاني بينه وبين شعبه في إصحاح 34. ثم قال الرب لموسى: انحت لك لوحين من حجر مثل الأولين، فأكتب أنا على اللوحين الكلمات التي كانت على اللوحين الأولين اللذين كثرتهما. وكن مستعدا للصباح، واصعد في الصباح إلى جبل سيناء، وقف عندي هناك على رأس الجبل، ولا يصعد أحد معك، وأيضا لا يرى أحد في كل الجبل. الغنم أيضا والبقر لا ترعى إلى جهة ذلك الجبل. فنحت لوحين من حجر كالأولين، فنحت لوحين من حجر كالأولين، وبكر موسى في الصباح وصعد إلى الجبل سيناء كما أمره الرب، وأخذ في يده لوحي الحجر. ربنا قال له انحت لك لوحين بدل اللي انت كسرتهم. وشفنا ان موسى مجرد ما استلم اللوحين ونزل كسر اللوحين، وكانت اشارة الى الانسان اللي ما قدرش يحفظ وصية الله. المرة دي اللوحين دول الاولانيين كانوا من عند ربنا. المرة دي ربنا قال لموسى انحت لك، روح اقطع من حجر الجبل لوحين، وضبهم واعمل لنفسك لوحين زي الاولانيين. وبعدين انا هكتب لك عليهم عشان اجدد العهد مرة تاني بيني وبينكم. انحت لك لوحين. الاولانيين كانوا عطية من الله، بس المرة دي انت اللي لازم تتعب في نحتهم. وهي دي اعمال الناموس، لازم تجاهد تتعب في انك تنحت لك لوحين. هلا طب واللوحين دول يا رب هنجيبهم منين؟ تجيبهم من الارض، مش من عندي، مش من فوق، مش من السماء.
لوحين الأولانيين اللي اتكسروا كانوا رمز للعهد القديم، الناموس اللي اتاخد من السماء لكن الإنسان ما قدرش يحفظه أو يصونه. اللوحين التانيين اللي اتنحتوا من الأرض كانوا إشارة إلى تجسد المسيح. المسيح لازم يجي من الأرض، كان لازم يجي من الأرض، كان لازم ياخد الطبيعة الأرضية. بس اللوحين اللي متاخدين من الأرض دول ربنا اللي هيكتب عليهم بإيده بإصبعه، وده اللي المسيح قاله في تجسده: ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الآب الذي أرسلني. وزي ما المسيح خد الجسد بتاعه اللي مقطوع من الأرض لكن حبل به من الروح القدس، عشان كده أصبع الله إشارة إلى روح الله. لما كان المسيح بيطلع شياطين وقالوا عليه ببعل ذبور رئيس الشياطين يخرج شياطين، قال لهم: إن كنت أنا بروح الله أو بأصبع الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم. فالله هي روح الله، عشان كده حبل به من الروح القدس برغم أنه خد الطبيعة البشرية الأرضية، لكن جه علشان الآب يكتب عليه كل اللي عايزه وينفذه. موسى أعاد نحتهم مرة تاني، والمسيح هو اللي أكمل الناموس عني، عشان كده موسى كان رمز للمسيح اللي أكمل كل اللي أنا كسرته وكل اللي أنا ما قدرتش أعمله. اطلع على الجبل وانت معاك اللوحين وكن مستعدا للصباح، واصعد في الصباح إلى جبل سيناء وقف عندي هناك على رأس الجبل، ولا يصعد أحد معك ولا يرى أحد في الجبل ولا ترعى بهيمة في الجبل. لازم تبقى لوحدك خالص يا موسى. لا معك ذبيحة ولا معك إنسان ولا يرى أحد في الجبل خالص، لأن الحاجة ستكون إلى واحد، وهذا الواحد هو شخص المسيح. عشان كده يقول: جزت المعصرة وحدي ومن الشعوب لم يكن معي أحد. وهو بيخش يواجه المعركة النهائية، حتى الثلاث تلاميذ اللي لفقوه في بستان جسيماني إلى مقربة يقول برضك انفرد عنهم وكان لوحده في جسيماني ومعوش حتى ذبيحة يقدمها، لأنه هيقدم ذبيحة نفسه. عشان كده ربنا قال له: مفيش إنسان يرى في الجبل ومفيش حتى حيوان يوجد في الجبل، لأن الحاجة إلى شخص واحد ليس بأحد غيره الخلاص. وهنا بيورينا أهمية حياة الخلوة في حياة الإنسان، الخلوة اللي الإنسان تملي بيفشل إنه يعملها. يقولوا خلوة، تبص تلاقوا الناس دي 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 مع بعض، كل واحد شايف له حد عمال يرغي معاه، يقول لك أصلا ما بعرفش أعمل خلوة. طب ما أنت عمرك ما هتنفرد بالله. الخلوة في معناها الانفراد لوحدي مع الله، ومش بس الانفراد لوحدي مع الله، ما يكونش معايا اي حاجة تشغلني، انسان او حيوان او اي ارتباط، لكن كمان يبقى في ايديا لوحين، لوحين مستعد ان ربنا يكتب فيهم اللي هو عايزه عشان تبقى الخلوة خلوة حقيقية. مش بس اقعد مع ربنا لوحدي، ما هو ممكن اروح اقعد مع ربنا لوحدي وايديا فاضية، طب هيكتب على ايه؟ مش هعرف هو عايز ايه. فالخلوة في معناها ان انا اكون لوحدي وفي ايديا اللوحين اللي ربنا هيكتب عليهم عشان نقدر نرى مجد الله. وده اللي بيقودنا مرة تانية ليه ما بنقدرش نعاين مجد الله في حياتنا بالرغم من وجود هذه الإمكانية، لأن احنا ما بنقدرش نبقى لوحدينا ومعناش لوحين يكتب عليهم، فما بنقدرش نشوف مجده. فنزل الرب في السحاب فوقف عنده هناك ونادى باسم الرب. هيشوف مجد ربنا بقى. قال له أريني مجدك، قال له تعالى عندي مكان أجيز كل جودتي قدامك وأنادي باسم الرب. فعلا هو بينفذ. أول حاجة نادى باسم الرب، اسم يهوى أعلن، حضور يهوى. الحاجة اللطيفة إن كل صعود يقابله نزول. ربنا بيقول لموسى إيه؟ اصعد. فموسى صعد لربنا، كان ربنا نزله، عشان كده يقول فنذر الرب في السحاب. كل صعود يقابله نزول، كل صعود من الإنسان تجاه الله يقابله نزول من الله تجاه الإنسان. في السحاب، السحاب ده باستمرار إشارة إلى حضور الله. ونادى باسم الرب يهوى، زي ما ربنا قال له وأنادي باسم الرب. الرغبة في رؤية الله هي الضمان الوحيد لإتمام هذه الرؤية. الرغبة في رؤية الله هي الضمان الوحيد لإتمام الرؤية. نفس المشتاقة هي اللي هتقدر تاخد. دي أول نقطة. النقطة الثانية طاعة المطلقة. عشان كده لما بيقول نحت الروحين كما أمره الرب، هي اللي تقدر توريني مجد ربنا. الاشتياق لرؤية الله والطاعة لكلمة ربنا. في آية جميلة جدا رائعة قالها السيد المسيح، تلوها في يوحنا 14 عدد 21. يقول من يحفظ وصاياي أحبه وأظهر له ذاتي. من يحفظ وصاياي، يعني اللي يسمع كلمتي اللي يطوعها أحبه، ولما أحبه وأشوف الطاعة اللي فيه أعمل إيه؟ أظهر له ذاتي. عشان كده اللي بيشتاق إن هو يرى الله، الاشتياق ضمان لإتمام الرؤية، ولكن الطاعة أيضا مهمة، طاعة لصوت ربنا. وهنا بنشوف ان فعلا موسى فعل كما امره الرب، وصحي بدري تاني يوم في الصبح مع اشراقة الفجر، وكان نحت اللوحين وشال اللوحين في ايديه وطلع، فتمتع برؤية الله. فاجتاد الرب قدامه ونادى الرب، الرب اله رحيم رؤوف بطيء الغضب وكثير الإحسان والوفاء، حافظ الإحسان إلى ألوف، غافر الإثم والمعصية والخطية، ولكنه لن يبرئ إبراء، مفتقد إثم الآباء في الأبناء وفي أبناء الأبناء في الجيل الثالث والرابع. فأسرع موسى وخر إلى الأرض وسجد وقال إن وجدت نعمة في عينيك أيها السيد فليسر السيد في وسطنا، فإنه شعب صلب الرقبة، اغفر إثمنا وخطيتنا واتخذنا ملكا،
فقال: ها أنا قاطع عهدا قدام جميع شعبك، أفعل عجائب لم تخلق في كل الأرض وفي جميع الأمم، فيرى جميع الشعب الذي أنت في وسطه فعل الرب، إن الذي أنا فاعله معك رهيب. ونادى الرب: الرب إله رحيم ورؤوف، يهوى إله رحيم ورؤوف.
الكلمة العبرية بتاعت رحيم تيجي في ثلاث حاجات: حسدة، ومنها بركة بيت حسدة يعني بيت الرحمة، وتيجي كلمة حنان أو حنان يعني كثير التحنن، شفوق، في مشاعر أو أحشاء رحمة حنية جواه. وكلمة رحمة العبرية هي قريب كتير جدا من العربي، منها كلمة رحم. عارفين الرحم يعني ايه؟ رحم المرأة. وكأن الله جواه أحشاء، زي ما المرأة من رحمها بيخرج الطفل وبتظل مرتبطة بيه ارتباط وثيق جدا، هو ده المشاعر اللي جوه ربنا تجاهها، مشاعر صلة الرحم. يقولوا عن محبة الأم لابنها أو محبة الأخ لأخوه، ده بينهم صلة رحم، صلة مودة. كبير يشفق على الصغير. هو ده يهوى الرحيم. تستطيع أن ترى مجد الله في رحمته. ده بعد العملة السودة اللي عملوها وحطوا ربنا في شكل عجل ذهبي، يقول لهم: أنا ما زلت رحيم. أنا ما زلت رحيم تجاهكم، رؤوف، بطيء الغضب، وكثير الإحسان. ووفي، حافظ العهد وحافظ الإحسان والأمانة إلى ألوف. هو ده مجد ربنا. مجد الله يستعلن في محبته وفي رحمته وفي غفرانه وفي أمانته إنه وفي. وفي عمله، قال له في آخر الكلام: هيشوف الناس كلها اللي أنا هعمله معاك ده عمل رهيب، عمل عظيم جدا. فمجد الله يرى في محبته ورحمته وغفرانه وأمانته وفعله. تستطيع أن ترى مجد الله. مش عايز تشوف مجدي يا موسى؟ أنا بعلل لك الصفات اللي جوايا. غافر الإثم والمعصية والخطية، ثلاث الناس بتفتكرهم ثلاث مترادفات: الإثم والمعصية والخطية. صحيح الثلاثة شر، لكن كل واحدة منهم ليها حاجة معينة. الإثم هو يعني بيسموه باليوناني أنومية، يعني مفيش، مية يعني بدون ناموس، الإنسان اللي عايش بلا ناموس، ملوش قانون، فبيرتكب كل الخطايا تجاه الله، ضد الله.
لأنه عايش بلا قانون بلا ناموس، نآنومية، أثامي. المعصية هي عدم الطاعة. أنا عارف الناموس كويس لكن ما بطوعهوش، ما بخضعش ليه، عاصي. والخطية بيسموها باليوناني بارابتوما، يعني التعدي، بيخطئ الهدف يعني بيتعدى الحد بتاعه. فالله يقول كده أنا غافر الاسم والمعصية والخطية. زي ما بحفظ الإحسان إلى ألوف من الأجيال، إبراهيم وإسحاق ويعقوب أحسنوا إلى الله بأنهم حبوا الله وعاشوا معاه، فالله ظل إلى ألوف من أجيال نسلهم يحفظ لهم هذا العهد ويحسن إلى نسلهم. ده مش بس نسلهم، احنا لحد دلوقتي بنمسك في مين؟ في إبراهيم. نقول له من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وإسرائيل يعقوب قديسك، والله يحسن إلى ألوف. غافر الاسم والمعصية والخطية، ولكنه لا يبرئ إبراء. الله، انت رجعت في كلامك يا رب. لا يبرئ إبراء يعني ما بتفوتش حاجة وانت رجعت. اصل سهل جدا على الانسان انه مثلا واحد، تخيلوا كده المنظر ده، واحد سايق عربيته وبعدين راح خبط واحد وداس عليه وبعدين نزل يقول له اسف. طب هو انت اسفك ده هيعمل لي ايه يعني؟ بعد ما دمرت الحياة يعني قول اسف من هنا لألفين سنة، ايه اللي ممكن تقدمهولي بالاسف؟ مش ده اللي بنعمله مع ربنا؟ نعك الدنيا بعدين نقول له اسفين. يقول لك لا يبرئ ابراء. تقول يعني ربنا هيفضل ينتقم من خطايانا؟ يقول لك ما تخافش، لا يبرئ ابراء لكن الثمن مين اللي دفعه؟ المسيح. مش زي ما الجماعة التانيين يقولوا احنا غلطنا والله غفور رحيم، نروح نقول له متأسفين يقول لنا ايه؟ سامحوا الموضوع انتهى. لا، ده لا يبرئ إبراء، في ثمن. عشان كده يقول عنه في أشعياء 53 أثامهم هو يحملها. لا يبرئ إبراء، في ثمن، في ثمن لازم يدفع، في كفارة، في فداء. والمسيح دفع ثمن آثامنا ومعصيتنا ودفع ثمن خطيتنا. لكن ما أسهل أن أنا أغلط في واحد وأقول له متأسف. طب يعني طز، أعمل اللي أنت عايزه وقول متأسف. لكن في ثمن لازم يدفع. لا يبرئ إبراء. المسيح دفع هذا الثمن. طب يعني إيه لن أبرئ إبراء؟ يقول لك أصل بدون التوبة لا توجد مغفرة. لكن عشان أبرئ إبراء لازم من توبة، توبة مبنية على أساس دم المسيح. بدون توبة لا توجد مغفرة. يقول لهم كده ارجعوا إلي أرجع إليكم يقول الرب. مفتقد اسم الآباء في الأبناء وفي أبناء الأبناء في الجيل الثالث والرابع. برضك بعض الناس بتفهم الآية دي غلط، يعني تقول هو ربنا يعني بيشيل ذنب الآباء على الأبناء وبيقعد ينتقم لحد الجيل الرابع؟ لا طبعا، ربنا بيعلنها واضحة جدا في حسبها، النفس التي تخطئ هي التي تموت. ومش هيجي الوقت يقولوا ان الاباء اكلوا الحفرم واسنان الابناء درست، درست يعني بقت تخينة زي الدرس، سنة رفيعة من كتر اكل الحفرم، ابناء هم اللي دفعوا الثمن. لا، النفس التي تخطئ هي تموت. لكن ايه معناه افتقد ذنوب الاباء في الابناء وابناء الابناء حتى الجيل الثالث والرابع؟ معناها ان ربنا بيطول باله على خطية الاباء ويستنى جيل واثنين وثلاثة واربعة، اذا لقى ان الابناء مستمرين في خطية ابائهم يبتدي يعاقب. فدي مش بتورينا ظلم ربنا، بالعكس دي بتورينا طولة انات ربنا، ان ربنا بيستنى حتى الجيل الرابع اذا لقى الابناء مستمرين في خطية ابائهم ومفيش توبة يبتدي يضرب، يبتدي يبكت يوبخ. فاول ما سمع الكلام ده، هو ده المجد اللي هتعلنه لي، ايوه يا موسى ترى مجدي في رحمتي وفي رأفتي وفي إحساني وفي أمنتي وفي فعلي وفي عملي وفي غفراني، تستطيع أن ترى مجدي. فأول ما سمع كده موسى راح سجد، فأسرع موسى وخر إلى الأرض وسجد. والسجود هنا مش معنى بس العبادة أو الإكرام، لا، ده كان سجود توبة. مسك بقى في صفات ربنا، مش أنت بتقول غافر الإثم والمعصية والخطية طب عشان كده يا رب أنا بقدم لك توبة عني وعن الشعب. فوقف في توبة رائعة أو سجد في توبة رائعة يخدم خدمة المصالحة بين الله وبين الشعب، يصالح ربنا مع الشعب من خلال توبة بيقدمها عن الشعب. وقال إن وجدت نعمة في عينيك أيها السيد فليسر السيد في وسطنا. بيأكد موسى على النقطة دي، إنك مش هتبقى برانا، أنت هتبقى وسطينا. فإنه شعب صلب الرقبة يعترف بالخطية، اغفر إثمنا وخطيتنا واتخذنا ملكا. اعتراف بالخطية وتوبة نيابة عن الشعب وطلب ملك الله عليهم، هي دي شفاعة المسيح، هي دي خدمة المصالحة. تعال يا رب في وسطنا واغفر واتخذنا ملك ليك، تعال يا رب وارجع لينا لان احنا عايزين نرجع ليك. كرونسوس الثانية إصحاح 5 يتكلم بولس الرسول عن خدمة المصالحة، إصحاح 5 عدد 18 و19 يقول: ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح. هنا موسى رمز لمين؟ ليسوع المسيح لصالح الشعب مع الله، وأعطانا خدمة المصالحة. زي ما المسيح صالحني مع الله، هي دي شغلتي، إن أنا صالح إخواتي مع ربنا. وأعطانا خدمة المصالحة، أي أن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه، غير حاسب لهم خطاياهم. زي ما المسيح غفر لي لازم أغفر لغيري، وأقدم خدمة المصالحة دي للآخرين غير حاسب لهم خطاياهم، زي ما المسيح ما حسب ليش خطيتي. واضعا فينا كلمة المصالحة، إذا نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعظ بنا. إحنا سفراء المسيح، نمشي في كل حتة. طب نقول ايه؟ الله يعز بنا يقول ايه؟ نطلب عن المسيح تصالحه مع الله، نيابة عن المسيح اللي احنا سفراءه، بنحمل الرسالة دي للكل ونقول لهم تصالحوا مع الله، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. موسى وخدمة المصالحة. قال له حاضر يا موسى. فقال ها أنا قاطع عهدا قدام جميع شعبك. وهنا ربنا خلاص جدد العهد، جدد العهد مرة تاني انه يرجع وسط الشعب. قدام جميع شعبك افعل عجائب لن تخلق في كل الارض وفي جميع الامم، فيرى جميع الشعب الذي انت في وسطه فعل الرب، ان الذي انا فاعله معك رهيب. ها أنا قاطع عهدا لأن هعمله معك فعل عجيب. يا ترى الواحد بيتخيل كده، لو أنا أتيحت لي الفرصة أن أنا أوجد في حضرة ربنا وربنا يقعد يعني يظهر لي كده ويقول لي أنا كثير الرحمة والرأفة وغافر الإثم، لو أتيحت لي الفرصة للوجود في حضرة ربنا، الفرصة اللي أتيحت لموسى، يا ترى هطلب منه ايه؟ هعمل زي موسى واعمل خدمة المصالحة ولا اقول له اسمع بقى انا عايز كذا وكذا وكذا وكذا، رغباتي الشغلانة الفلانية والجوازة الفلانية والموضوع الفلاني والهجرة الفلانية فرصة بقى. فعل العجائب. طب علشان اعمل عجائب في وسطك يا موسى واوري العالم كله اللي انا هعمله معاك ده عمل رهيب، ربطها على طول بالايه اللي بعديها، احفظ ما انا موصيك اليوم. عشان تتمتع بعمل العجيب في حياتك احفظ ما انا اوصيك به. شرط التجديد. انا جددت العهد، بس عايز اقول لكم حاجه في العهد اللي بيني وبينك. عايز تقول ايه يا رب؟ اول حاجه احفظ اللي انا هقوله لك. احفظ ما انا موصيك اليوم. ها انا طارد من قدامك الاموريين والكنعانيين والحيثيين والفرديين والحويين واليبوسيين. احترز من ان تقطع عهدا مع سكان الارض التي انت اتي اليها، لئلا يصيروا فخا في وسطك، بل تهدمون مذابحهم وتكسرون أنصابهم، أنصابهم الأعمدة والرايات بتاعتهم، وتقطعون سواريهم الأعلام. فإنك لا تسجد لإله آخر، لأن الرب اسمه غيور، إله غيور هو. احترز من أن تقطع عهدا مع سكان الأرض فيزنون وراء آلهتهم ويذبحون لآلهتهم، فتدعى وتأكل من ذبيحتهم وتأخذ من بناتهم لبنيك، فتزني بناتهم وراء آلهتهم آلهتهن، ويجعلن بنيك يزنون وراء آلهتهن. عشان أجدد العهد معاك بقى يا موسى، احفظ. وملخص الكلام ده كله تعمل حاجتين. اول حاجة باستمرار تحطم الخطية اللي موجودة في حياتك، تبدها تدهاش فرصة حتى لو خدت اي شكل من اشكال الدعوة والترحيب، حطم الخطية. وتاني حاجة تقدس الحياة تلية مش لحد تاني. انا اله غيور، يوم ما تروح لحد تاني انسى. عايز اعمل افعال عجيبة في حياتك، حطم الخطية اللي موجودة فيك، وانا هديك القوة انك تحطمها وتقدس الحياة دايما. العهد مع الله ينسخ أي عهد آخر مع أي إنسان من سكان الأرض. العهد مع الله ينسخ أي عهد يدخله الإنسان مع أي حد من سكان الأرض. مفيش عهد تعمله مع كنعاني، لأن العهد معايا ما اتفقش مع عهد مع أي حد آخر. أي عهد معايا لا يتفق مع أي حد تاني. عشان تقدر تشوف مجدي وجودي وتقدر تعين عملي، الفعل الرهيب اللي هعمله في حياتك، تبيد كل خطية وتقدس الحياة، ابتدى ربنا يعيد الوصايا. هو يعيد ترتيب الوصايا بشكل آخر، ويبتدي يكرر بقية الوصايا في باقي إصحاح 34.
قدام ربنا أرني مجدك، وكانت الطلبة الثالثة اللي حطها موسى أمام الله، وأيضا الله استجاب لموسى وقال له أنك تنظر ورائي فترى مجدي. وكأن الكلمة دي اللي ربنا قالها لموسى ورائي مش بس تشوف أثار عملي زي ما كلمه لما ظهر له على الجبل وقال له في الغفران وفي الإحسان وفي الوفاء بالعهد وفي الرحمة وفي الرأفة وفي الأعمال اللي أنا هعملها، لكن كمان تنظر ورائي يعني في آخر الأيام أو في آخر الأزمنة تستطيع أنك تعاين سر التجسد اللي من خلاله مجد الله أعلن للبشرية كلها. وشفنا أن ده فعلا اتحقق على جبل التجلي لما تغيرت هيئة السيد المسيح لما كان متجسد على الأرض وشاف موسى هذا المجد. فكلمة ورائي أيضا تعني في آخر الدهور أو في آخر الأزمنة أو في ملء الزمان لما تستطيع أنك تعاين مجدي على جبل التجلي. وشفنا أن ربنا في إصحاح 34 من سفر الخروج بيجدد العهد ما بينه وما بين شعبه مرة تاني. وكان تجديد العهد ده هو من خلال ان ربنا قال لهم نقطتين مهمين عشان عهدي يتجدد معاكم: اطردوا الخطية من وسطكم، ما تخلوش الخطية تعيش بينكم، دي الخطوة الاولانية. والخطوة الثانية انكم تقدسوا الحياة ليا. وقال ان اللي يخش في عهد مع الله ينسخ جميع العهود مع بني البشر، فقال لهم انتوا هتاخدوا ارض الكنعانيين لكن لا تقطعوا عهدا مع الكنعانيين. نكمل حديث ربنا مع موسى في سفر خروج 34 من عدد 17. سفر الخروج عدد اصحاح 34 عدد 17: لا تصنع لنفسك آلهة مسبوكة. ده ربنا بيجدد العهد فابتدي يفكرهم بالوصايا اللي قالها لهم قبل كده: لا تصنع لنفسك آلهة مسبوكة. إن كان سبب المشكلة اللي حصلت إنهم صنعوا لنفسيهم العجل المسبوك من الذهب، فربنا بيقول له عشان أجدد العهد ما تعملش كده تاني. تحفظ عيد الفطير 7 أيام تأكل فطيرا كما أمرتك في وقت شهر أبيب. ابتدى يفكروا بالعمل معاه. عيد الفطير ده يشمل عيدين: عيد الفصح اللي كان بيبقى في اول يوم، وفيه بيتم ذبح خروف الفصح عشان يفكرهم بالفداء، وكأنه باستمرار عشان تحفظ العهد مع الله تذكر فداء الله ليك. ولانك مفدي احفظ حياتك 7 أيام بلا خمير، والخمير رمز
للشر تأكل فطير لمدة 7 أيام. فقال له احفظ عيد الفطير، عيشه باستمرار عشان يظل العهد بيني وبينك، لأنك في شهر أبيب خرجت من مصر، لي كل فاتح رحم، يبقى ملكي مقدس لي البكر من كل شيء. انت افتديت، فالفداء يدفعك للتقديس، انك تقدس حياتك، والتقديس يدفعك الى التكريس، انك تبقى مخصص ليا. كل ما يولد ذكر من مواشيك بكرا من ثور وشاه، واما بكر الحمار فتفديه بشاه، وان لم تفديه تكسر عنقه. وتكلمنا قبل كده في خروج 13 و 14 ان الله يطلب من الانسان ان يشعر دائما بانه مفدي. كل بكر من بنيك تقدمه ولا يظهروا امامي فارغين. لما تجيبهم عشان تقدمهم لي تجيبهم وهم مليانين بعطية بشكر، لانهم حاسين بهذا الفداء. 6 أيام تعمل، وأما اليوم السابع فتستريح فيه في الفلاحة وفي الحصاد. بيذكروا بيوم السبت، اذكر يوم السبت لإيه؟ لتقدسه، بيوم الراحة. وتكلمنا بتفصيل كتير عن يوم السبت، إن الله استراح في الإنسان والإنسان استراح في الله. بس هنا بيديله ملاحظة لطيفة قوي، بيقول له احفظ يوم السبت حتى في وقت الفلاحة. الفلاحة اللي هي الزرع، وفي وقت الحصاد وقت الجمع. طبعا الوقتين دول بالذات الشغل فيه كتير، فربنا هنا بيصر انك حتى في الوقت اللي انت فيه زحمة ما تقولش بقى اصلا انا مشغول وقدامي ان انا ازرع عشان اجيب محصول كبير، ولا قدامي ان انا احصد اكبر قدر ممكن عشان اجيب فلوس كتير، فاقوم ادوس على يوم السبت زي ما احنا بنعمل. لما الانسان يبقى عايز يجيب فلوس باي شكل، او الانسان يقول دي فرصة ان انا ادخل، ده هو ده الوقت اللي لازم فيه اشتغل عشان اجيب، واروح دايس على حق ربنا. فربنا بيقول له احفظ يوم السبت حتى في وقت الفلاحة، اللي هو اكبر وقت انت بتبقى مشغول فيه، وفي وقت الحصاد اكبر وقت انت بتبقى متلهف عليه عشان تجمع اكبر قدر ممكن. اوعى تنسى يوم السبت، اوعى تنسى راحة ربنا. مفيش عذر لمشغولية الانسان. فبيقول له في وقت الفلاحة وفي الحصاد تستريح. والراحة هنا مش معناها انك بس مجرد تبطل الشغل، لكن الراحة هنا معناها انك تراجع علاقتك مع الله، انك تستريح في ربنا وربنا يستريح فيك. وتصنع لنفسك عيد الأسابيع، اللي هو عيد 50، عيد الحصاد، أبكار حصاد الحنطة وعيد الجمع في آخر السنة، اللي هو عيد المظال. 3 مرات في السنة يظهر جميع ذكورك أمام السيد الرب إله إسرائيل. 3 أعياد اللي كان لازم كل واحد في أي مكان يسيب المكان اللي فيه ويروح لأورشليم في الهيكل عشان يسجد لله، عيد الفصح وعيد 50 وعيد المظال. 3 أعياد دول لازم يحضرهم في أورشليم. لو حرصت على أنك تتواجد أمامي فإني أطرد الأمم من قدامك وأوسع تخومك، أزود إمكانياتك. ولا يشتهي أحد أرضك حين تصعد لتظهر أمام الرب إلهك 3 مرات في السنة. لأن ربنا بيطمنهم، لأن في خوف كبير. تخيلوا أن اليهود الذكور اللي هم القوة اللي بتحمي الشعب يتجمعوا يسيبوا أماكنهم في كل اليهودية وفي كل فلسطين ويتجمعوا في مكان واحد اللي هو أورشليم، يبقى بقية البلاد كلها متسابة ايه؟ مفتوحة، ممكن أي شعب من الشعوب اللي حواليهم يهجم وياخد الأراضي بتاعتهم. لكن ربنا يديهم وعد إنك لو التزمت إنك تظهر أمامي وتديني حقي أنا مش هخلي، مش بس محدش يهجم عليك، ده محدش يشتكي أصلا يفكر إنه يعتدي على إمكانياتك وعلى أرضك لما أنت بتكون قدامي في أورشليم. بصوا للآية دي لأنها رائعة جدا. لو الإنسان إدى حق ربنا في حياته بالصح، ما يقولش طب بس أنا أسيب من غير حماية، الله هو اللي هيبقى حميك، الله هو اللي هيدافع عنك، مش مجرد إن محدش يهجم عليك، ده محدش يشتهي، ما يبقاش عنده رغبة إنه ممكن يهجم على أرضك وإنت سايبها فاضية لأنك قدام الله في الهيكل بتسجد ليه. الله بيجدد العهد من خلال تذكيرهم بالوصايا، مش بس الوصايا الأوامر والنواهي، لكن كمان بيذكرهم بالأعياد إنه عايز يفرحهم، وده هدف العلاقة مع الله إنه يفرح الإنسان، ويذكروا أيضا بالرعاية اللي هتشمله لما يثبت في هذا العهد. لا تسبح على خمير دم ذبيحتي، كان لازم يشيلوا الخمير لما يجوا يسبحوا خروف الفصح، وقلنا ان الخمير رمز للشر للخطية، ما يبقاش فيه خطية في حياتك وانت جاي تقدم لي ذبيحة، وانت جاي تقدم لي خدمة، وانت جاي تقدم لي تسبيح، وانت جاي تقدم لي صلاة، ما تخليش فيه خطية، انزع الخمير. عشان كده احنا تملي نقدم مزمور التوبة قبل ما بنقدم اي خدمة لربنا. لا تبت الى الغد ذبيحة عيد الفصح، لانها كانت رمز للمسيح اللي ما بيتش معلق على الصليب. اول ابقار ارضك تحضره الى بيت الرب الهك، لا تطبخ جديا بلبن أمه. وهنا ربنا بيحط في قلبهم الحنان والرقة، كل ده اتكلمنا عليه قبل كده بالتفصيل لما ربنا اداه لموسى أول مرة، لكن هنا ربنا بيعيد تكراره مرة تانية مع الشعب. وقال الرب لموسى: اكتب لنفسك هذه الكلمات، لأنني بحسب هذه الكلمات قطعت عهدا معك ومع إسرائيل. دي تاني مرة ربنا يقول لموسى اكتب، عشان كده موسى كتب كتاب اللي هو كتاب معاملات الله مع الشعب. اكتب عشان يبقى الكلام اللي أنا قلته لك ده ثابت، محدش ينساه. وهنا ربنا بيقول له أنا مش بس قاطع عهد معاك، لكن بيؤكد له ويطمنه ومع إسرائيل أيضا. عشان كده موسى في الصلاة الشفهية اللي كان بيقدمها: أليس بمسيرك معنا أنا وشعبك. فربنا بيطمنه، هبقى معاك أنت والشعب. التصق موسى بالشعب زي التصقنا إحنا بشخص المسيح. وكان هناك عند الرب 40 نهارا و40 ليلة، لم يأكل خبزا ولم يشرب ماء. دي تاني 40 بيصومها موسى. ومن هنا احنا اخذنا فكرة صيام 40 المقدسة، ان السيد المسيح صام 40 يوم وإليا صام 40 يوم، لأن قلنا أن رقم 40 ده يشير إلى اكتمال دورة الزمن، يشير للحياة كلها، زي الجنين يقعد في بطن أمه 40 أسبوع